بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن استنباط الحكم الشرعي بالدليل العقلي يكون على قسمين: تارة يكون استنباط الحكم الشرعي من إدراك العقل النظري فقط بدون ضم إدراك العقل العملي، وتارة أخرى يكون، والقسم الثاني، ما إذا أردنا استنباط الحكم الشرعي من ضم حكم عقلي نظري إلى حكم عقلي عملي. وأما استنباط الحكم الشرعي بالعقل العملي فقط ما عدنا، أكملنا البحث في القسم الأول حيث قلنا أنه فيه طريقان: تارة بتطبيق قوانين باب الاستحالة والإمكان، وتارة بتطبيق قوانين باب العلية على الأحكام الشرعية. وهذا الثاني كان في ثلاثة أبواب، والباب الأول هو الذي أستاذنا شهيد يقول أنه ينبغي أن يسمى بالمستقلات العقلية. الآن نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني من استنباط الحكم الشرعي بالدليل العقلي هو أن نستدل بالدليل العقلي النظري والعملي معا على حكم شرعي. في هذا البحث نقول بأنه، طبعا هذا هو الذي سماه الأصحاب بالمقدمات بالمستقلات العقلية، فنقول بأنه تارة يطبق العقل العملي على أفعالنا وينضم إليه إدراك العقل النظري، وتارة يطبق العقل العملي على أفعال الشارع تبارك وتعالى ويضم إليه إدراك العقل النظري. أما الأول، أن نطبق الحس والقبح على العقل، يعني إدراك العقل العملي، نطبقه على أفعالنا نحن. فمثاله ما يقال بأن هذا الفعل المعين قبيح كضرب اليتيم مثلا بدون علة مثلا التأديب أو كذا، قبيح، هذا إدراك العقل العملي، طبقنا إدراك العقل العملي على الأفعال البشرية. ثم نضم إلى ذلك قاعدة الملازمة بالإدراك النظري، فنقول بأنه كل قبيح حرام شرعا، القبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية. هذه لو قبلنا بهذه القاعدة، طبعا بحثنا هذه القاعدة بحثناها سابقا، فبناء على قبول هذه القاعدة العقلية راح يصير ضم الحكم العقل النظري إلى حكم العقل العملي، فتأتي النتيجة أنه إذن يكون ضرب اليتيم حراما شرعا حسب القطع نظر عن الأدلة الشرعية، لربما أدلة شرعية هم عندنا، ولكن هذا دليل عقلي كامل، هذا دليل عقلي كامل فيما إذا قبلنا بهذين الإدراكين العقليين. طبعا هنا لا بأس بأن أنبه على أن أستاذنا الشهيد في هذا المثال يمثل به ضرب اليتيم قبيح، ما يقول الظلم قبيح. المثال المعروف عند الأصحاب عادة يقولون الظلم قبيح. أستاذنا الشهيد يستشكل في هذا المثال، في مثال الظلم قبيح، يقول هذا تكرار، لأن معنى الظلم ومعنى القبيح متداخلان. ما معنى الظلم؟ يعني ما يكون سلبه قبيحا أو سلب ذي الحق حقه. وما معنى الحق؟ الحق هو ما يكون سلبه عنه قبيحا. فنفس كلمة الظلم تستبطن معنى القبح، فنقول الظلم قبيحون، هذا تكرار، مع مثل زيد القائم قائمون، هالشكل يصير. بلي كأنما يقول الظلم ظلم أو يقول القبيح قبيحون. ف ولهذا عادة السيد الشهيد ما يعبر بمثل الظلم قبيحون، بل مصادق الظلم يجيبه. ضرب اليتيم مثلا، ضرب اليتيم قبيحون، أو قل ضرب اليتيم ظلم، هم يستبطن معنى القبح. فنجعل الموضوع ضرب اليتيم، والمحمول نجعله هو كونه قبيحا أو كونه ظلما. على كل حال، هذا مثال لاستنباط الحكم الشرعي من خلال ضم دليل من العقل العملي إلى دليل من العقل النظري، بتطبيق العقل العملي يعني الحسن والقبح على أفعالنا. وأما تطبيق العقل العملي على أفعال الشارع تبارك وتعالى، فمثاله حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية. من القبيح على الله تبارك وتعالى أن يرخص في المعصية، هذا إدراك العقل العملي، قبيح حكم بالقبح. وطبقنا هذا الحكم العملي على فعل الله تبارك وتعالى، من القبيح على الله أن يرخص في المعصية. ونضم إلى ذلك إدراك العقل لاستحالة صدور القبيح من الله تبارك وتعالى، من المستحيل، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل قبيح، فمن المستحيل أن يصدر من الله تبارك وتعالى القبيح. هذا إدراك العقل نظري، إدراك الاستحالة. بضم هذا إلى ذاك ماذا نستنتج؟ نستنتج بلي أنه لا، هذا نستنتج من عند نفي الحكم. بحثنا طبعا أعم، بالإدراك العقلي تارة نستنبط ثبوت حكم شرعي، تارة نستنبط نفي حكم شرعي. هنا نستنبط نفي الحكم الشرعي، نقول بأنه إذن النتيجة أنه أن الله تبارك وتعالى لا يرخص في هذا في المعصية. هذا نحوان من استنباط الحكم الشرعي بالدليل العقلي المركب من إدراك العقل العملي وإدراك العقل النظري. وبهذا ننتهي من المقدمة الثانية، من المقدمتين اللتين، عليكم السلام ورحمة الله. وبهذا ننتهي من المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين بل وضعهما أستاذنا الشهيد لبحث حجية الدليل العقلي، ثم نبدأ بأصل البحث. عنوان البحث هو حجية الدليل العقلي، ولكن نبحث قبول الحجية وعدم قبول الحجية ولو من باب مثلا سالب بانتفاء الموضوع، يعني ولو من باب أنه دليل العقلي أصلا لا يورث القاطع، مثلا أصلا ما عدنا دليل عقلي قطعي حتى يكون حجة، ولو من هالباب. فنبحث انسداد الطريق لحصول العلم بالحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي. هسه انسداد الطريق ليش؟ لأنه أصلا لا دليل عقلي علمي أو يوجد دليل قطعي علمي ولكنه ليس حجة أو ماذا؟ يقول هناك ثلاث وجوه للقول بأنه لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية. الوجه الأول لوجود قصور في عالم الجعل، والوجه الثاني لوجود قصور في عالم الكشف، والوجه الثالث لوجود قصور في عالم الحجية. نعطي توضيح مختصر لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ثم نبحث بالشرح والتفصيل. المراد بالوجه الأول القصور في عالم الجعل، معناه أن جعل الأحكام الشرعية مقيد ومشروط بأن يكون العلم بذلك الحكم ناشئا من الدليل الشرعي لا من الدليل العقلي. فجعل مثلا الدليل العقلي مانعا عن الجعل، يعني الجعل الشرعي مقيد بأن لا يكون دليله من العقل. فإذا كان دليله من العقل الجعل ينتفي بانتفاء شرطه. مثلا صحيحا أن وجوب مقدمة الواجب قد نتوصل إليه من خلال الدليل العقلي، ولكن هذا يؤدي إلى أن جعل الوجوب للمقدمة ينتفي. ليش ينتفي؟ لأن جعل هذا الوجوب وجعل جميع الأحكام، حتى وجوب الصلاة، حتى يعني مو بس المقدمة، كل الأحكام. هكذا قد يدعى بأن كل الأحكام جعولها مشروطة بأن لا يكون الدليل عليها دليلا عقليا. إن كان كذلك فيقال بأنه بمجرد أن صار الدليل عقلي هذا الحكم يسقط، هذا الحكم ينتفي، جعله ينتفي بانتفاء شرطه. هذا معنى القصور في عالم الجعل. الوجه الثاني القصور في عالم الكشف، وهذا واضح المراد بذلك أن الدليل العقلي لا يمكنه أن يورث القاطع بالحكم الشرعي، كاشفية الدليل العقلي قاصرة، لا الدليل العقلي لا يكشف، لا يمكن أن يكشف كشفا قطعيا تاما عن الحكم الشرعي، قصورا في عالم الكشف. الوجه الثالث القصور في عالم الحجية، هذا الوجه الثالث وهو أغرب الوجوه الثلاثة طبعا، أن يقبل بأن الجعل ليس مشروطا بهذا الشرط الذي ذكرنا، ويقبل بأن الدليل العقلي قد يورث القاطع بحكم شرعي. ورغم قبول هذين الأمرين يقال بأن هذا الدليل القطعي رغم كونه لا يوجب سقوط الجعل، ورغم كونه قطعيا مورثا للقاطع، لكن هذا القطع مو حجة. هذا معناه يعني تقييد حجية القاعدة حجية القاطع، هذا معناه رفع اليد عن حجية القاطع. هذا الوجه الثالث. إذن فمن يقول بعدم جواز الاعتماد على الأدلة العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية يرجع كلامه إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة، إما يقصد القصور في عالم الجاعل، أو يقصد القصور في عالم الكاشفية، أو يقصد القصور في عالم الحجية. أما الوجه الأول وهو دعوى القصور في عالم الجاعل، فقد سبق وأن بحثنا في بحث جواز أخذ القاطع بالحكم الشرعي في موضوع الحكم الشرعي، وأستاذنا الشهيد عبر عن ذلك في الحلقات بتبديل القاطع من الطريقية إلى الموضوعية، جعل القطع الطريقي موضوعيا. فمرجع هذا الدعوة دعوة كون الجعل الشرعي مقيدا بأن لا يكون الدليل عليه عقليا. مرجع ذلك أن القاطع الذي أخذ، القطع الذي هو بطبعه لولا هذا القيد في الجعل هو قطع طريقي، قطع كاشف عن الحكم الشرعي، القاطع بالحكم الشرعي، الدليل العقلي يورث القاطع بالحكم الشرعي. ولكن إذا أخذ هذا القاطع في موضوع الحكم الشرعي، طبعا إما سلبا أو إيجابا، يعني تارة يكون جعل الحكم الشرعي مشروطا بأن لا يكون دليله عقليا، فالقطع الناشئ من الدليل العقلي يصبح مانعا عن الجعل، لأنه أخذ في موضوع الحكم الشرعي. عندما يؤخذ في الجعل يعني يؤخذ في موضوعه، مثل أن وجوب الصلاة جعله مقيد بالزوال، إذا الزوال ما حصل هذا الجعل ينتفي، يعني جعل وجوب الصلاة. فكلما يؤخذ في جعل حكمين هذا يعبر عنه بالموضوع، فإذا انتفى ينتفي الحكم بانتفاء شرطه أو قل بانتفاء موضوعه. فهذا يعني أن القطع، أن القطع الناشئ من الدليل العقلي صار مانعا عن فعلية الحكم الشرعي، لأنه أخذ هذا الأمر العدمي وهو أن لا يكون دليله عقليا أخذ في موضوع الحكم الشرعي. وقد يكون بصياغة أخرى، وهي أنه يؤخذ في الجعل يعني في موضوع الحكم الشرعي شرط أن يكون دليله، أن يكون القطع به ناشئا من الدليل الشرعي. فهذا القطع الناشئ من الدليل الشرعي أخذ في موضوع الحكم، فصار هذا القاطع قطعا موضوعيا. هذا القاطع لولا أخذ هذا الشرط في الحكم الشرعي بأحد النحوين قطع طريقي، هم القطع الناشئ من الدليل العقلي قطع طريقي، وهم الناشئ بطبعه الأولي، وهم القاطع بالدليل الشرعي، يعني يورث القاطع بالحكم الشرعي فينجز الحكم الشرعي علينا، دوره دور التنجيز كما في القطع في كل قطع طريقيا. ولكن إذا جعلنا هذا الشرط بإحدى الصيغتين، إما بجعل عدم كون القاطع ناشئا من الدليل العقلي شرطا، أو جعل كون القاطع ناشئا من الدليل الشرعي قاطع بل جعل شرطا في الحكم، فهذا يتحول إلى قاطع موضوعي، راح يصبح بل دوره دور الفعلية مو دور التنجيز. يعني إذا تم هذا القاطع صار القاطع ناشئا من الدليل الشرعي، فيصبح الحكم فعليا، وإلا الحكم ما يصير فعلي. أو إذا لم يكن القاطع ناشئا من الدليل العقلي يصبح الحكم فعليا، أما إذا كان من الدليل العقلي فلا يصبح الحكم فعليا. فهذا القاطع نفيا وإثباتا دخيل في فعلية الحكم، فيصير قاطع موضوعي. هو دارسين تعرفون بأن القاطع الطريقي دوره دور التنجيز، والقاطع الطريقي دوره دور الفعلية سلبا وإيجابا. يقول هنا أستاذنا الشهيد بأنه هذا البحث بكلتا صيغتيه سبق وأن بحثناه، وقلنا بأن من الممكن أخذ القاطع سواء بالصيغة الأولى أو بالصيغة الثانية، من الممكن أن يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي. ولكن المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه فسر كلام الأخباريين الذين يصرون على عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي لاستنباط الأحكام الشرعية، فسر كلامهم بهذا التفسير. قال بأنهم يقصدون بقولهم هذا أن الأحكام الشرعية كلها مقيدة بهذا القيد. بس ما أعرف قايل بالصيغة الأولى أو الصيغة الثانية، المهم أن النائيني أراد أن يوجه كلام الأخباريين بوجه معقول ممكن، لأنه إذا حصل الاعتراف بحصول القاطع ولم يكن القاطع موضوعيا بل كان طريقيا، فبعد القطع الطريقي يكون حجة ذاتا حسب رأي المشهور. قالوا بأن القطع الطريقي حجة ومنجز ذاتا، ولا يمكن سلب الحجة عنه، لا يمكن سلب المنجز عنه. فإذا كانوا يقصدون عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، عدم الحجية من دون أن يحولون القاطع من الطريق إلى الموضوعي، هذا فشيء ما ممكن ما معقول. فتوجيها لكلام الأخباريين أراد المرزى النائيني أن يوجه كلامهم بتوجيه معقول، فقال بأن التوجيه المعقول لكلام الأخباريين هو هذا، أن يقال بأنهم يقصدون بعدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي يقصدون هذا المعنى الذي ذكرناه، بأن الأحكام الشرعية كلها مقيدة بأن لا يكون دليلها أو حصول القاطع بها ناشئا من الدليل العقلي، فإذا كان ناشئا من الدليل العقلي بعد هذا الحكم ما يصير فعلي، وإذا ما يصير فعلي بعد الحكم غير الفعلي خب طبعا مو حجة لأنه ليس فعليا. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعلق على كلام المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليهما، فيقول بأنه وإن كنا نحن نؤمن بمعقولية ذلك كما ذكرنا، من المعقول ومن الممكن أن يكون الحكم الشرعي مقيدا بأن لا يكون القطع به ناشئا من الدليل العقلي، كما أن من المعقول أن يكون الحكم الشرعي مقيدا بأن يكون القطع به ناشئا من الدليل الشرعي. ولكن هل أن إضافة هذا القيد على الأحكام الشرعية هو الذي يمنع عن الاعتماد على الأدلة الشرعية حتى نوجه كلام الأخباريين بهذا التوجيه؟ هل أن هذا القيد يصلح للمنع عن الاعتماد على الأدلة العقلية لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يصلح هذا القيد، لا يصلح للمنع عن الاعتماد على الأدلة العقلية. يقول أستاذنا الشهيد بأن هذا القيد لا يصلح أن يكون هو المانع عن الاعتماد على الأحكام على الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي، رغم إمكان ذلك، ما ننكر إمكان ذلك، ولكن رغم كونه ممكنا، ولكن ليس هو الذي يمنع الأخباريين عن الاعتماد على الحكم على الدليل العقلي لاستنباط الأحكام الشرعية. لماذا؟ توضيح ذلك. يقول بأنه من يحصل له القاطع بالحكم الشرعي بدليل عقلي لا يخلو أمره من أحد نحوين: إما أن يحصل له القاطع يحصل له القاطع القاطع الناشئ من الدليل العقلي على العلة التامة مثلا للحكم الشرعي، أو يحصل له القاطع بالمقتضي للحكم الشرعي الذي قد يمنعه مانع، وقد يكون هذا المانع كون الدليل كون القطع ناشئا من الدليل العقلي، قد يكون هذا مانعا أمامه. فإذا حصل القاطع بالحكم الشرعي بمعنى أنه حصل له العلة التامة، استكشف العلة التامة للحكم الشرعي بحيث لا يحتمل أن يكون كون الدليل كون القاطع ناشئا من الدليل العقلي مانعا عن ذلك، لا، يقول وجدت دليلا كاملا، دليلا قطعيا، علة تامة لاستكشاف الحكم الشرعي، استكشف الحكم الشرعي على مستوى العلية التامة. إن كان هكذا فسوف لا يحتمل أن يكون بل كون هذا القاطع ناشئا من الدليل العقلي مانعا عن ذلك، لأنه لو احتمل ذلك يعني أنه إذن هذا راح يكون مقتضي، ما راح يكون علة تامة. فإذا كان هو يعتقد بالعلة التامة فلا يحتمل أن يكون كون الدليل عقليا مانعا عنه، لأنه يعتقد بالعلة التامة. ما دام يعتقد بالعلة التامة فما يصدق أن يكون كون الدليل العقلي مانعا عن هذا الحكم الشرعي. هذا إذا كان يستكشف العلة التامة، يعني يكون الدليل العقلي عنده علة كاشفا تاما على مستوى العلية التامة، ولا يحتمل وجود مانع، لا يحتمل وجود مانع حتى هذا المانع. وأما إذا كان قطعه الناشئ من الدليل العقلي على الحكم الشرعي قطعا على مستوى المقتضي لا على مستوى العلة التامة، يعني أنه لا يقطع بالعلة التامة بحيث سواء كان دليل ناشئا من الدليل العقلي أو من الدليل الشرعي، هذا علة تامة للحكم الشرعي، لا على هذا المستوى، لا على مستوى العلة التامة، بل على مستوى الاقتضاء، يعني أنه اعتقد عقلا بوجود المقتضي لهذا الحكم الشرعي، ويحتمل أن يكون كون الدليل عقليا مانعا عن ذلك. هذا الاحتمال وارد عنده، ولو احتمال، يعني إنما حصل له القطع العقلي بالمقتضي لا بالعلة التامة. إن كان هكذا فسوف لا يمكنه استنباط الحكم الشرعي من خلال الدليل العقلي، لا يحصل له القطع لاحتمال وجود المانع. بعد ماكو حاجة لدعوى وجود هذا المانع، فإذا دعوى الأخباريين أو توجيه كلامهم بأنهم يقصدون أن الحكم الشرعي مقيد بهذا القيد، هذا ما له أثر، لأن احتمال ذلك يكفي لعدم إمكان التوصل إلى الحكم الشرعي. فإثبات أن الحكم الشرعي مقيد بهذا القيد لا أثر له، ليس هذا هو المانع لهم عن استنباط الحكم الشرعي، بل المانع لهم عن استنباط الحكم الشرعي من خلال الدليل العقلي هو احتمال هذه المانعية. أما أصل تحقق هذه المانعية أو عدم تحققه لا أثر له، سواء تحقق هذا المانع أو لم يتحقق هذا المانع، مجرد احتمال وجود هذا المانع يكفي لعدم حصول اليقين بالحكم الشرعي، فلا يحصل اليقين بالحكم الشرعي. إذن فمتى يكون هذا القيد هو المانع لهم للتوصل إلى الحكم الشرعي؟ هل في فرض كون القاطع بالعلية التامة، أو في فرض كون القاطع بالاقتضاء بالمقتضي؟ أما في الفرض الأول فلا يصدق العالم بوجود هذا المانع لأنه له قاطع بالعلية التامة، وأما في الفرض الثاني فاحتمال ذلك يكفي لعدم إمكان التوصل إلى الحكم الشرعي. أما إثبات هذا المانع لا حاجة إليه، هذا المانع سواء كان في علم الله موجودا أو غير موجود احتماله يكفي. إذن فهذا الشرط دعوى كون الأحكام الشرعية مشروطة ومقيدة بأن لا يكون القطع بها ناشئا من الدليل العقلي، أو مشروطة بأن يكون القطع بها مشروطة ناشئة من الدليل الشرعي، هذا الشرط ليس هو الذي يمنع عن التمسك بالدليل العقلي، بل إما لا يمكن لا يحصل مانع عن التمسك بالحكم الشرعي، أو يحصل مانع ولكن لا هذا هو المانع بل الاحتمال هو المانع. إذن فلا يمكن، ليس من الصحيح ما قاله المرزا النائيني بشأن الأخباريين بأنهم إنما قالوا بعدم إمكان عدم إمكان التمسك بالدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي، هذا ينشأ من اعتقادهم بأن الأحكام الشرعية مشروطة بهذا الشرط، هذا غير صحيح. السيد الحائري بالهامش في هذا الموضع يشير إلى أنه اللهم إلا أن يقال أن الأخباريين أرادوا أن يوجهوا ذهنية العلماء إلى أن لا يحصل لهم القاطع بالعلة التامة، يعني أكدوا على أن الأحكام الشرعية مقيدة بأن لا يكون القطع بها ناشئا من الدليل العقلي، يأكدون على هذا لا لأن هذا هو المانع، بل لكي يكون هذا وسيلة لعدم حصول القاطع بالعلة التامة، لكي يورث الاحتمال على أقل تقدير. يعني أنه لولا أدلتهم على أن الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد لحصل القاطع بالعلة التامة. ولكن من خلال إصرار هؤلاء وإقامة الأدلة عندهم على أن الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد، فلا يحصل العلم بالعلة التامة، لا أقل يحصل الاحتمال. فهذا معقول بأن نوجه كلام الأخباريين على هذا المستوى، مو على أن هذا القيد هو الذي يمنع، لا، هذا القيد يورث الاحتمال على أقل تقدير، مو أن هذا القيد هو الذي يمنع عن الاعتماد على الأحكام، على الأدلة العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا وجه معقول، ولكن من المستبعد أن يكون هذا هو مراد الأخبارين، وإلا لقالوا أنه احتمال ذلك يكفي. هم يصرون على أن الحكم الشرعي، يعني هذا الوجه الأول هو تفسير كلامهم بأن الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد، لا بمعنى أن احتمال التقييد، بل بمعنى الإصرار على التقييد. فعلى كل حال هذا تمام الكلام في القصور، في دعوى القصور على مستوى الجعل، ولا بد وأن نبحث بعد ذلك الوجه الثاني وهو القصور في عالم الكشف. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.